إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان إلى صانعة الرجال. وكما قلنا، المحاضرة وإن كان الظاهر منها أنها خاصة بالنساء، إلا أنها تخص الرجال أيضا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعدما تعايشنا بقلوبنا مع 10 حلقات من حلقات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وألف عرفنا قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن نحن نربط هذا القصص الرائع بالواقع اللي احنا عايشينه، عشان يعني تستفيد كل أخت مسلمة بقصص أمهاتنا لتعيش على الأسوة والقدوة التي جعلها الله عز وجل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل أخت مسلمة. فاحنا النهارده عايزين نربط الماضي بالحاضر، عايزين نشوف ازاي نستفيد من قصص أمهات المؤمنين، وكل أخت ازاي تعيش بقى الأسوة والقدوة المتمثلة في أمهاتها. فعايزين النهارده فعلا نجلي المسألة وتكون واضحة لكل أخت مسلمة. والأخت المسلمة أو المرأة المسلمة على وجه الخصوص كما تعلمون هي التربة الخصبة التي من خلالها يعني يخرج الله عز وجل جيلا يحاكي الجيل الأول. ولما نشوف على مدار التاريخ، لا تكاد تجد إنسانا عظيما أو صاحب مركز مرموق أو صاحب ديانة أو إلى غير ذلك إلا ووجدت خلفه امرأة عظيمة هي التي جعلها الله عز وجل سببا في نبوغ هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى.
فيش صوت فوق؟
طب معلش الاخوات اعذرونا، ان في عرض النهارده في السلك نفسه، فمعلش السلكونه يحاولوا يسمعوا من الصوت اللي تحت، يعني احنا عندنا الصوت تحت عشان نسمعه ان شاء الله، وبعض المراحل برضه مشغله، فيسامحونا النهارده فقط، يعني ربنا يحفظهم جميعا. طب الصوت بره شغال؟ طب الأخت حتى اللي عايز تسمع، معلش يعني حتى بدل ما تقعد في الحر جوه تطلع بره في الحراره وتسمع ان شاء الله. يا ريت احنا نعرف نطلع في الحراره والله، ربنا يحفظك. فالمهم، فالمرأة المسلمة هي التربة الخصبة التي ينبت فيها أو يخرج الله عز وجل من خلالها الجيل الذي يحاكي الجيل الأول. ولذلك احنا عايزين النهارده نربط الماضي بالحاضر كما قلنا، لأن يعني القدوة والأسوة المتمثلة في أصحاب في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابيات قدوة لا تبلى. الأخت لو اعتبرت قدوتها في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في أمهات المؤمنين وفي الصحابيات اللواتي كن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا ستجد الأسوة والقدوة التي تتأسى بها وتقتدي بها في كل زمان ومكان. وكما قال الشاعر: فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وشوف أبناء السلف الصالح كانوا عاملين إزاي، وورا كل طفل من دول كان أم عظيمة جدا. يعني إحنا لما نبص مثلا لمثلا هذا الطفل الذي هو غلام أصحاب الأخدود، رغم أن هذا الغلام كان مؤمنا ولم يثبت في هذا الحديث أن أمه كانت على الإيمان أو غير ذلك، فلا نعلم. لكن شوف بقى سبحان الله، يعني الظاهر طبعا هي كانت على غير الإيمان، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يريد أن يصطفي غلاما ويربيه ويدفعه على عينه سبحانه وتعالى، شوف الغلام ده كان سبب في إحياء أمة كاملة. غلام أصحاب الأخدود لما أراد منه الملك أن يكون زاهرا كافرا أبى، وما أراد إلا أن يكون مؤمنا موحدا لله جل وعلا. إن الملك عايز يخلص منه بعد ما يئس إن هو يوافق أن يكون ساحر، يعمل إيه؟ راح امر الشرطه بتاعته وقال: اذهبوا به الى ايه؟ الى سفح الجبل، الى قاع، الى اعلى الجبل، فاذا ما وصلتم فاعرضوا عليه ان يخرج عن دينه، فان ابى فالقوه من فوق الجبل، يعني اما تدخل اما ايه للميت. فلما وصلوا الى اعلى الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. وشاء الله عز وجل ان يرتجف الجبل، وسبحان الله
يعني ما هو إيه من شيء إلا يسبح بحمد. إحنا عارفين طبعا حديث إن الله عزيزان كما يقول البخاري أحد جبل يحبنا ونحبه، وكما في صحيح الحين لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد فاهتز الجبل فرحا بالنبي وأبي بكر وعمر وعثمان، فقال له صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله فالجبل ارتجف واهتز فسقط الناس جميعا وبقي هذا الصديق. طيب ارجع مرة ثانية للملك مع انه عارف ان الملك عايز يقتله، لكن رغم ذلك مش مهم عنده، المهم ايه؟ ان تحيا الامه ولو كان ذلك على حساب حياته. هذا تصحيح مسلم عمره ما يعيش نفسه ابدا يا جماعه، المسلم بيعيش لاخوانه والمسلمين وللاسلام من قبل. فرجع للملك، الملك قال لهم طيب يعني ماذا صنع باصحابك؟ قال كفنيهم الله عز وجل. قال لهم طب هات شرطه ثانيه واطلعوا بيه على البحر واركبوه في كرسور، كرسور يعني مركب صغير، وبعدين اول ما تتوسطوا في البحر يعرضوا عليه ان هو يرتد، فاما ان يرتد واما ان تلقوه في البحر. اول ما وصل لوسط البحر ولسه هيموه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، صدق اللجء الى الله عز وجل في كل وقت. فالمهم فارتجفت المركب ايضا وسقط الناس جميعا وبقي هذا الغلام الصغير، ورجع مره ثانيه للملك مع ان زي ما قلت لك وعارف ان الملك هيقتله، ورجع وفي النهاية قال له أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به، يعني أنا اللي أمرك. يتحول الطفل من إيه؟ من مأمور إلى آمر. شوف العزة، أدي العزة هي العقيدة التي يتربى المسلم في ظلها، هي دي اللي تربى عندك العزة. فالمهم فالملك قال وما هو؟ طب وإيه اللي خليه يشد؟ ما هو يقف خلاص بقى، لا عارف شغاله الساحر ولا عارف موته، فقال خلاص نخلص منه إيه؟ ونرتاح. فقال له إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمر. قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تأخذ سهما، مش من عملك لا من عندنا، من إلهتي، ثم تضع السهم في كبد الحوت وتقول بسم الله رب الغلام، ثم تضرب فإذا وقع فيه ستقتلني بإذن الله عز وجل. وشوف من غباء الملك، مع أن الملك لو كان سابه يدعو إلى الله عز وجل يمكن كان مثلا من الأمة لو كانت فيها 10 مليون يمكن لو 10 أفراد آمنوا إلى خير، لأن إنما كان كده سرير الإسلام معناه قال فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيل، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ده نبي عليهم جماعة أفضل الصلاة والسلام، ورغم ذلك إيه؟ يعني لم يؤمن مع هذا النبي ولا واحد. فشوف بقى تخيل لما يكون غلام صغير، يعني هل هو أبلغ وأفضل من النبي؟ من أي نبي عليه السلام؟ فالمهم إيه؟ فهذا الغلام أول ما الملك سمع كلامه راح جمع الناس كلهم في صعيد واحد، وبعدين أخذ سهما من كنانة الغلام ووضعها في كبد القوس وبأعلى صوته بين الناس قال بسم الله رب الغلام، فألقى السهم أو ضرب السهم فوقع في صدره فمات. الناس كلهم عارفين قصة الملك مع الغلام، عارفين إن هو حاول يقتله كذا مرة مش عارف، قال والله ده أول ما قال بسم الله رب الغلام راح قتله. يبقى في سر عظيم جدا في رب الغلام، هو ده القادر. فقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فالمهم يعني ايه الى اخر القصه، شوف طفل صغير جعله الله عز وجل سببا في حياه امه باكملها من الكفر الى التوحيد لله سبحانه وتعالى. وشوف برضو قصه اخيره، قصه الطفل الصغير حينما حكمت بلاد الاندلس 800 سنه 8 قرون تحكم بايه؟ الاسلام. فجاه فكر اعداء الله عز وجل في غزو بلاد الاندلس والقضاء على الاسلام، يعملوا ايه؟ بعثوا جاسوس دخل بلاد الاندلس يشوف بس ايه احوال الناس والعتاد والعدة والقوة والمنع، شوف يعني ايه هم مجهزين نفسهم بايه. فاول ما وصل هناك وصل الى ظل شجر عند مدخل البلد، فوجد طفلا صغيرا يبكي، قال على ما تبكي؟ هل ضاعت اللعبة التي كنت تلعب بها؟ فتعجب الطفل وقال سبحان الله، وهل خلقنا من اجل اللعب واحنا اتخلقنا عشان نلعب؟ فقال فعلى ما تبكي؟ قال ابكي لانني انا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. أنا فاكر حاجة حلوة أوي، ده الواحد ممكن يضرب 100 سهم ما يعرفش أي حاجة، يعني ده أنت كده تعتبر بالنسبة لنا إيه؟ قناص. فقال له الطفل فماذا أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلاد الله؟ فأول ما الرجل شاف الطفل الرمز قال له إذا كان الأطفال كده أمال الرجال عاملين إيه؟ نرجع ونحترم نفسنا. وراح رايح للملك وقال له لا تحاول، فإن أطفال البلاد هناك كأعظم من الرجال عندنا، فلكن انتظر، فإذا دخلت عليهم المعاصي والذنوب فإنك ستدخل البلاد بلا مقاومة ولا حرب. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس وأتاهم بحل الخمور من نقيع الخمر وبحل الغناء والموسيقى، فاستمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعت الزنا، وسقطت الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده من شؤم إيه؟ الذنوب والمعاصي. تعالوا نبدأ اللقاء النهاردة مع صانعة الرجال في بعض مطلوب صلى الله عليه وسلم. في البداية بقول والله من قلبي يعني إن الواحد فخور غاية الفخر بكل أخت جلسة معنا الآن، سواء في صندرة الأخوات أو في الشارع، ربنا يحفظهم جميعا يعني ويرزقهم العفاف ويجعلهم يعني من صناع رجال المسلمين جميعا ان شاء الله جل وعلا. فربنا يحفظ كل اخت مقبل على الله ويحفظ كل اخ مقبل على الله سبحانه وتعالى، واتمنى ان ربنا يستعمل كل اخ وكل اخت في نصره هذا الدين يعني سواء بالدعوه الى الله عز وجل او ان الاخت تقف وراء زوجها الداعيه كما فعلت امنا خديجه، شفنا طبعا قصتها كيف وافقت وساندت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دعوته بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، او من خلال هي تربي اولادها تربيه اسلاميه وتخرج لنا جيلا يحاكي الجيل الاول. فيعني ولذلك يعني اهدي لكل اخت يعني كتابين كنت عاملهم، اللي هو الكتاب الاول اللي هو كيف نربي اولادنا، والثاني اللي هو بعنوان المحاضره الاخت المسلمه صانعه الرجال. بمناسبه طبعا مشروع تزويج الاخوه والاخوات، فبنقول لكل اخ واخت النهارده قبل ما تبداوا وتاخدوا خطوه في مساله الزواج، يا ريت من النهارده نحدد هدف. يبقى هدفك وهدفه ان انتوا الاثنين ربنا يكرمكم يكون عندكم يعني نية ان انتوا تكرموا هذا الدين، وان لو ربنا رزقكم بذرية تجعلوه وقفا لله كما قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ايه ما في بطني محرما فتقبل مني انك انت السميع العليم سبحانه وتعالى. فاذا فتربية الاولاد طبعا ما كانتش مشكلة في ظل المنهج الرباني، لو في منهج رباني احنا عايشين عليه في بيوتنا عمر تربية الاولاد ما تبقى مشكلة ابدا، لان النبي عليه السلام وضع خطوات ووضع اسس ووضع اشياء نربي عليها اولادنا، علمنا ازاي نعلم اولادنا ونربيهم ونربي الولد قبل ما يتولد كمان نحسن اختيار الزوجه الصالحه، وعند البناء الزوج بيقول الدعاء، وعند ميلاد الطفل واثناء حمل الطفل الام تقعد على طول رب اني نظرت لك ما في بطني، وتدعو لهذا الطفل الجنين في بطنها وتكثر من الاستغفار وقراءه القران والاذكار وقيام الليل، كل ده يعينها على ان الطفل ده يبقى طفل صالح. كما قالت امراه سوريه بقصه جميله بتقول لما كنت حامل كنت بقرا كل يوم على الاقل 5 أجزاء قران، تقول لما انجبت هذا الطفل كان محبا للقران من اول يوم اتولد فيه، اول ما يسمع القران ينشرح كده ويبتسم، 5 سنوات كان ختم القران بفضل الله عز وجل. ففي تاثير ايجابي يا اخوه بين الطفل وبين الام، الام بتتاثر بالطفل في بطنها والطفل بيتاثر باحوال امه، اذا كانت مؤمنه بيطلع فعلا مؤمن ويتاثر ويطلع هادئ نفسيا جدا، واذا كانت الام عصبيه او بعيده عن طاعه الله او مدخنه او غير ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله، بص الطفل اعزم بالله بيطلع متاثر بهذه البيئه الغير صالحه رغم انه لسه ما جاش، لكن هو بيتربى من قبل ما يتولد من قبل ما يتولد. ولما يجي الطفل نؤذن في اذنه اليمنى ونقيم الصلاه، وان كان الحديث ضعيف في اذن الوتر الاقامه يعني حديث الاقامه ضعيف، بل بعض الائمه ضعفوا حتى حديث الاذان، لكن الراجح ان هو حكم، لكن حديث الاقامه هو حديث فعلا ضعيف. والعقيقه بقى وحلق الشعر كل الاشياء التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الولد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، اعوذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لامه بفضل الله عز وجل، ده يكون سبب في حفظ الطفل له، والطفل يطلع لا يجد الا الطاعه في البيت، يجد ام طائعه، يجد اب طائع، يجد احوال طيبه جدا، يجد هدوء نفسي، يجد الصلاه والصيام والقران والاذكار، كل دوت ينشئ لنا اطفالا صالحين ورجالا يحملون هم هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي ظل المنهج الرباني الطفل يطلع ما شاء الله من يعني ايه من عتاوله المسلمين، ويطلع ما شاء الله يعني بفضل الله من الصالحين ان شاء الله جل وعلا. اما في غياب المنهج الرباني فحدث ولا حرج، الاولاد النهارده يعني يا دوب اهو الناس بتنجب وترمي في الشوارع، ولا حول ولا قوه الا بالله، الاولاد يعيشون في الارض فسادا واسلاما، وفي الاخر الناس تقول لك هم العازم شيطانين ليه؟ شيطانين ليه؟ ده الزوج حينما دخل على زوجته لم يقرا حتى الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، والشيطان وعد بان يشارك ابن ادم في الاموال والاولاد، كيف يشارك في الاولاد اذا لم يذكر الرجل عند اتيان زوجته؟ إذا لم يذكر الذكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه الشيطان في الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصنع الولد خالص بين بني آدم وبين الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبكل كل زوجة النهاردة عايزين نعيش المنهج الرباني في بيوتنا، عايزين كده يوم ما تبدأ تفكر في الزواج أو الأخ يفكر في الزواج حددوا هدف. إيه الهدف؟ مفيش هدف أجمل من إن أنتوا الاثنين تجعلوا بيتكم دوت بفضل الله عز وجل بؤرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كانت أمنا عائشة تسمى بيتها إيه؟ بيت الوحي. شوف بيتك أنت هتسمى بيت إيه؟ وحرصت على إن أنت تربي بيت إسلامي على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في بداية الدرس، لو ألفنا صفحات التاريخ كله هنلاقي أي عظيم ملك الدنيا وكان بارعا في مجالات الدنيا أو الدين كان بفضل الله وراءه امرأة عظيمة هي التي كانت سببا أو جعلها الله عز وجل سببا في ذلك. نبدأ بقى هؤلاء النماذج، تلك النماذج الصغيرة، بصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية، أنا عايز أختي تنتبه النهاردة جدا لهذه الأمثلة. صفية عمة النبي عليه وسلم أنجبت ولدا يعدل 1000 ولد أو 1000 رجل. أنجبت طفلا لما كبر وبقى رجلا بفضل الله عز وجل كان يعدل 1000 رجل. ومن الذي جعله يعدل 1000 رجل؟ الذي يمسك بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يجامل ولا يحادي أحدا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر إيه اللي حصل؟ استعصف عليه مش قادر يفتحه، وقف عند حصن بابليون مش قادر يعدل يعمل أي حاجة. فبعث إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إن مصر استعصف علي وإني لا أستطيع فتح البلاد، فأرسل إلي 4000 رجل حتى أفتح البلاد. ففعلا عمر بن الخطاب أرسل له 4000 رجل وقال الخطاب يا عمرو لقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل ب1000 رجل. كان من بينهم من؟ الزبير بن عوام ابن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل الزبير عمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا. أول ما وصل هناك قال لهم ما عليكم إلا أن تصعدوا على السلم ثم تلقوني داخل الحصن. طب إزاي هتخشب يعني ورا السور جيش بلد كاملة، يعني بلد كاملة بلد نصف الجيش كله واقف ورا السور. قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني خلف السور ورا السور. وفضل الله عز وجل طلعوا بيه على السلم، وأول ما وصل فوق الحصن راح رامينه عليه على الناحية الثانية. أول ما وصل الناحية الثانية ظل يقاتل جيشا بأكمله، ثم فتح الباب ودخل جند الموحدين وفتحوا مصر بفضل الله عز وجل. فكل من أسلم من أهل مصر إلى يومنا هذا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عمر بن الخطاب، ثم الزبير بن عوام، ثم عمرو بن العاص. بلك يبقى الأربعة دول كلنا كده في ميزان حسناتهم يوم القيامة. فشوف سبحان الله يعني، ونعم الفتح، لأنه لولا هذا الفتح ما جئنا إلى الدنيا مسلمين، ولكن الله عز وجل قدر لنا هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. البطل العظيم ده اللي هو زبير بن عوام، من الذي رباه؟ الذي رباه أمه صفية بنت عبد المطلب هي عمة النبي عليه السلام وأخت حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي ده حصل؟ توفي زوجها اللي هو العوام بن خويلد، وترك لها طفلا صغيرا اللي هو ابنها ايه؟ الزبير ده. فنشأته على الخشونة والبأس، وربته على الفروسية والحرب، وجعلت لعبه اللعب بتاعته هو طفل صغير في بني السهام وإصلاح القصيم. بلك النهاردة الطفل اللي شاب في الجامعة يعني النهاردة أمنية حياته ايه؟ يوم ما ينجح حس الأتاري عجلة رالي، بلك مستقل الجوا أي حاجة الكلام ده كله. شوف بقى ده لسه طفل صغير عايز تلعب يا حبيبي، مش هنجيب لك بقى الناموسه والشاف ايه والحاجات اللي بيلعبوها دي، ولا قطر بيجري ولا مش عارف دب بيسقف ولا الكلام ده مش موجود عنده. فتعمل ايه؟ عايز تلعبه وتسليه وفي نفس الوقت تربيه. بس تعمل ايه؟ عايز تلعب حبيبي تعالى شوف السهام دي ابريها، وشايف القصير ده اللي انت بترمي بيه السهام ده مقطوع صلحه، واخد بالك؟ فكانت تربيه على بلي السهام واصلاح القصير، وكانت تقبضه في كل مخوفة أي خطر لم يأتي علشان يتربى ويصبح رجلا. فإذا رأته أحزن أو تردد يعني خاف شوية كانت تضربه ضربا مبرحا حتى اتهمه أحد أعمامه وقال والله إنما إنك لا تضربينه ضرب أم، وإنما تضربينه ضربا مبغضا. قالت لا من قال قد أضربته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، يعني يصبح لبيبا عاقلا ويأتي بالسلب، أي يأتي بالنصر والفوز لبلاد المسلمين. نقول لكل أخت النهاردة، يا ترى تعاطف رب ابنك زي ما صفية رضي الله عنها رضاها رب ابنها على معالي الأمور. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في الكبير سند صحيح، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الإنسان الذي يتربى على معالي الأمور، الإنسان الذي يتربى على الإنسان الذي يتربى على معالي الأمور، هدفك في حياتك ما يبقاش إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم في الأكل والشرب والتعليم والشهادات وزوجة حلوة وأولاد ووظيفة، ما يبقاش هو ده هدفنا. هدفك الأساسي أنت راجل مسلم، هدفك الأساسي أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتخرج جيلا يعبد الله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب مننا. والا يعني سامحني، ايه الفرق بيننا وبين اي حد تاني؟ لا، المسلم لازم يكون مميز، يكون عايش حياته فعلا لله سبحانه وتعالى. فالمهم فيعني يا ريت كل اخت زي ما عاملين بيديها الامثله، يا ريت كل اخت لما ربنا يكرمها وتنجي الاولاد تربيهم فعلا تربيه الرجال، لا تربيه العبيد، تربيه القاده، تربيه القاده. تقول له يا ابني والله انا املي فيك ان ربنا يكرمني بيك بان انت في يوم من الايام تكون انت السبب في تحرير المسجد الاقصى. لما الطفل يسمع كلام ده، انا حاضر المسجد الاقصى، يطلع الطفل من صغره يسمع كلام ده يحس فعلا ان هو ايه؟ ان هو قائد، يحس ان هو ما خلقش من اجل اللعب واللهو والكلام ده كله، يحس ان هو ليه غايه عظيمه جدا ان هو ربنا ينفع به الاسلام ويستعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي. شوف بقى الزبير عدل به عمر بن الخطاب بألف رجل. سيدنا عمر قال ان الزبير ايه؟ بألف رجل. شوف ابن بقى الزبير اللي هو عبد الله ابن الزبير اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر. شوف المناقب والمكارم، يعني ابوه الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت امه ذات النطاقين اللي اسماء بنت ابي بكر. شوف اسماء بنت ابي بكر وقفت موقفا عظيما جدا، ناهيك عن الموقف العظيم اللي هي وقفته مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره، وهذا من اجل واعظم المواقف التي وقفتها اسماء. اسماء وقفت وشقت نطاقها لتضع الطعام والشراب لسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يوم تمر الايام بها وتبلغ اسماء من العمر 93 سنه دخل عمليه، وعرم من ذلك لم ينكر لها عقل، كانت عقلها صائب. يعني تعرف الانسان بعد 70 يقول لك يا مقدرنا يا مقدرنا، يبقى الرجل يعني ينسى مش فاكر حاجه، ممكن اعزك الله يعني ما يكتشفش، ممكن يقول كلام مش مفهوم. لكن اسماء بفضل الله عز وجل ظلت على حفظ الله لها عقلها الحاج لما مات، كانت قربت عن 100 سنه تخيل. ففي هذا السن شاء الله عز وجل ان ابنها اللي هو عبد الله ابن الزبير كان امتد سلطانه على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وجدد عمارة الكعبة. يوم ربنا قدر له بلاء معين ان مين يقف قدامه عايز يقتله؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. قام الحجاج والقى عليه المنجنيق في ارض الله الحرام، في بيت الله الحرام، واراد ان يقتل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان في مأزق عجيب جدا، وكان قدامه فرصة يا اخوة ان هو يروح ويطلب منه الامان ويخرج ويسيب له المكان كله، او ان هو يسر ويهرب وخلاص. لكن لا، عبد الله بن الزبير استهدى بالشجاعه والجرأه والاقدام فلا يستطيع ان يفعل ذلك. وامه في دائره الاسلام الاولى، الاولاد يا عذر حبيبي عذر حبيبي عذر ماشي عذر. فكانت امه اسماء رضي الله عنها كانت في دائره الاسلام الاولى رضي الله عنها وارضاها. فالمهم، فماذا يصنع عبد الله بن الزبير؟ ذهب الى امها اسماء، ذهب إلى أمه أسماء رضي الله عنها وقال لها هذه الكلمات المؤثرة. قال يا أمام، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق إلا اليسير. ما تقولش معايا غير بعض الرجال بسطاء جدا ما يبقى شيء، لا على أي شيء، والناس قد أرادوا مني إما أن أخرج وإما أن يعطوني ما أردت من الدنيا، اللي أنا عايز أخرجه أخده، لكن أنا مش عايز كده. فقال ما تقولين يا أمام؟ قالت يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق فعش على الحق حتى تموت عليه أو تقتل، فلقد قتل أصحابك على الحق، وإن كنت تريد الدنيا فلبثت العبد أنت. أهلكت نفسك ومن معك. وإن كنت تقول لقد وهن أصحابي فضعت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فدنا منها ابنها ابن الزبير وقبل رأسها وقال يا أمه والله هذا رأيي، ولكني أحببت أن أعلم رأيي. فانظري يا أمه، شبه كلام مؤثر، قال فانظري يا أمه فإني مقتول في يومي هذا، أنا النهاردة هتقتل، وحاس أنا النهاردة هتقتل، فلا يستد حزنك لأمر الله عز وجل، فإن ابنك والله ما تعمد إتيان منكر أبدا، وما جرت في حكم ولا ظلمت مسلما، ولا تعمدت أن آتي فعلا يبغضه الله عز وجل، ووالله ما أقول هذا تزكية لنفسي ولكنه تعزية لك يا أمي. فقالت أسماء والله إني لأرجو الله عز وجل أن يكون عزائي فيك حسنا. ثم قام يوزعها، فقامت أسماء رضي الله عنها وارضاها وقامت تدعو وقالت اللهم ارحم طول نحيبه وشدة بكائه وقيامه بالليل وطول طهره بين يديك يا رب، وصيامه في الهواجر في مكة والمدينة، اللهم أتبني فيه ثواب الصالحين، فإني احتسبت عبد الله عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقام ابن الزبير وشكى إليها وقال يا أمه إني أخشى أن يمثلوا بجسدي بعد موتي. فقالت أسماء هون عليك يا بني، إن الكبش إذا ذبح لم يأمن السلخ أو لم يألم من السلخ، يعني الشاة لو ذبحت لا تتألم بعد ذبحها إذا كانوا يذبحوها أو لا يذبحوها. فقالت لا تألم يا بني، فإن الكبش إذا ذبح لم يألم من السلخ. فإن لنا منها عبد الله بن الزبير واحتضن أمها أمه وقبل رأسها، وكانت في هذا الوقت عمياء رضي الله عنها وارضاها. فلما تحدثته قالت يا بني ما هذا اللباس الذي تلبسه؟ ما هذا لباس من يريد الشهادة؟ انزع عنك كل هذا اللباس والبس سراويل مضاعفة حتى إذا قتلت لم تنكشف عورتك. فقام عبد الله بن الزبير وتكفن وتحنط ولبس ما أمرته به أمه، ثم لما أراد أن يمشي قال لها أسماء إن قتلت لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لا نده يميني. ومشى عبد الله بن الزبير ومات شهيدا في أرض الحرم، وطلبه الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحقه. ثم جاء إلى أسماء بنت أبي بكر ودخل عليها الحجاج بعد قتل ابنها وقال يا أمه إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آتي إليك وأنظر ماذا تريدين ووصاني بك خيرا. فبكت أسماء وقالت والله لست لك بأم، ولكني أم هذا المطلوب وعند الله تتبع الخصوم. هكذا ثبت الأسماء رضي الله عنها وارضاها واحتسبت ولدها عند الله عز وجل، فما أعظمها من أم محتسبة. فرضي الله عن الزبير وعن عبد الله بن الزبير وعن أسماء وعن أبي بكر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بنهدي هذا المشهد والمشهدين التاليين إلى أمهاتنا في فلسطين، فكل واحدة منهن تضحي بولدها في كل يوم، فما عليها إلا أن تحتسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما المشهد الثالث فمشهد الخنساء رضي الله عنها وارضاها. الخنساء مات أخ لها في الجاهلية قبل أن تسلم هي، كان هذا الأخ اسمه صخر. فقامت الخنساء وقالت والله لأملأن الدنيا بكاء وعويلا على صخر، وأنشدت شعرا كانت تنفذه كل يوم لمدة سنة، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وتمر الأيام وتسلم الخنساء رضي الله عنها وارضاها وتنجب أربعة أولاد ويكبروا، وتمر الأيام وتأتي معركة القادسية، وإن شاء الله عز وجل سبحان الله شوف يعني بس قبل ما نخش على معركة القادسية شوف هي كلامها بتقول إيه، يذكرني إيه طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانه إيه لقتلت نفسي. إنسان بيتعزى ويتسلى بغيره، أعزكم الله وعافاكم الله لو إن إنسان جاله مرض خبيث أو شيء من ذلك فذهب إلى المستشفى فجلس كل اللي معاه في العنبر نفس المرض، وفيه ناس من هو أشد منه مرضا، فأول ما ينظر يمنة ويسرة وأمامه وخلفه لا يجد إلا مرضى في نفس حالتي أو أشد من حالتي، فيتسلى ويتعافى الحمد لله مش أنا لوحدي أهو كل مبتلى. خلاص، ودي نعمة عظيمة جدا، نعمة التسلي، نعمة التسلي والتعزي. خلاص، من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نبي عليه السلام أوردي ونظرة المؤامرات تلو المؤامرات لقتل نبي عليه السلام، واتهم النبي في عرضه وفقد عمه حمزة رضي الله عنه، وعذب أصحابه وشردوا في بلدان، وعلى من ذلك صبر النبي، ولنا في النبي الأسوة، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أولاده، ومات زوجته، ومات عمه، وماتت أمه، ومات أبوه، ومات جده، واحتسب النبي لكي يكون لنا فيه الأسوة، كملت الأسوة والقدوة في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة التأسي والتسلي محروم منها أهل النار عافانا الله وإياه. أهل النار لما يكون النار كما قال الإمام القرطبي في تفسير الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أول ما يكون النار الكفار مع عصاة الموحدين، فيقول الكفار لعصاة الموحدين ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني انتم ناس تقولون نحن مسلمين واحنا هو كفر، خبرك فاحنا وانتم في النار، يبقى ايه اللي نفعكم إسلامكم؟ فيغضب الله عز وجل لهم، ويؤمر الله عز وجل ملائكته أن يخرجوا أهل التوحيد من النار ويدخلوهم الجنة. فهنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ويحبس كل واحد من الكفار في مكان وحده في نار جهنم، اللي هو ربنا عفونا عفوكم بسموه ايه؟ سجن الانفراد. سجن الانفراد ده اشد انواع العقوبات في الدنيا، يعني لو ان انسان اتسجن مع ناس اما بيتكلم مع بعض، ده بيحكي قصته وده بيحكي له قصته، يقعدوا يعيدوا سنه يصلي 20 سنه مش مشكله، اهو بيصلوا بعض. انما لو اتسجن لوحده ممكن خلال اسبوعين الجنه. فتخيل بقى لما يكون سجن انفراد فين؟ في النار، ربنا عفونا عفيكم. فكل واحد منهم يتخيل ان النار مظلمه، يتخيل ان هو اللي فاضل لوحده في نار جهنم عافانا الله واياه. هو ده بقى عذاب معنوي، عذاب المعنوي في النار كتير جدا. من ضمن العذاب المعنوي ان الانسان في النار كلما دخلت امه لعنت اختها، يفضلوا يتنعنوا في مجال، مع ان العذاب لوحده كفايه يعني نار أزيد من النار اللي احنا بنتسيح بها الحديد والصلب 70 مرة. وعلم من ذلك سبحان الله، يعني شوف برضو في عذاب معناه، كلما دخل أمة ايه لعنة أختها. عذاب ثاني زي ما تشوفين كده، كل واحد يبقى في مكان ايه لوحده. أشد عذاب على أهل النار، أشد عذاب معنوي هو حجب أهل النار عن النظر إلى وجه العظيم الغفار، وجوههم يومئذ ناظرة بل أهل الجنة، هم بقى كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف العذاب بقى الشديد. فسبحان الله، فالمهم الخمسة رضي الله عنه وارضاه يعني قعدت تبكي على أخيها صخر سنة كاملة، ولما أسلمت بفضل الله عز وجل كانت خليت الأربع أولاد. ولما تمر الأيام وتيجي معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب، وكان يقود تلك المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وأدخلت الخمساء أولادها الأربعة وقالت يا أولادي والله ما كنت أباكم ولا هزمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فإذا دخلتم فأخلصوا لله جل وعلا ولا تفطروا عن الجهاد، فتكفنوا وتحنطوا فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الأكبر. والأربعة تشهد، الأربعة أول ما دخلوا فضل الله عز وجل كل ما أحكم يجي يتكاسى عن جهاد الله، ألا تذكر أمر أمنا إنها تحتسبون عند الله، فأخلص الجهاد لله جل وعلا. وقتلوا جميعا بفضل الله عز وجل، وعاد من يبشر الخمساء رضي الله عنه وارضاه باستشهاد أولادها الأربعة، فقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وإني لأرجو الله عز وجل أن ينفعني بهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال ثالث، الأم التي احتسبت أولادها في يوم تصبر، تعرفين فرق تصبر الذي كان فيه من البراء بن مالك، عارفين قصه براء بن مالك اخو انس بن مالك حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عايش الحال النهارده مؤثر علينا، ربنا يكرمكم يا رب، ولكن يعني الاجر على قدر المصر وعلى قدر التعب، فصلى الله عز وجل ان يجعل هذه الليله نجاه لكم من عذاب يوم القيامه، واجمعنا واياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، ربنا يحفظنا ويحفظكم. والله اقسم بالله عز وجل اني احبكم في الله حبا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه الام تحتسب اولادها في يوم تفطر، يوم تفطر ده نبيع الكلام في حديث رواه مسلم يقول رب اشعث اكبر بيت الوليد مدفوع من الابواب لو اقسم على الله ايه لابرك. روايه التلمذيه منهم ايه البراء بن مالك. في روايه الحاكم بسند صحيح ان الغزو في يوم فتح اسطر دي كان اسطر دي عباره عن حصون مانعه جدا مش قادرين يفتحوها, فيعملوا ايه؟ خلاص نفدت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. قال يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اخضر ذي قبرين مدفوع من الابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله عز وجل جند المسلمين؟ فقام البراء وقال اللهم اني اقسم عليك. وهي ملحوظه مهمه جدا كان بعض الشباب بيسال عنها بيقول هل يجوز ليا ان انا اقول اللهم اني اقسم عليك ان تفعل كذا؟ اقول لك يعني انت ايه ما تحطش نفسك في المرتبه دي, لان سيدنا البراء ما عملش كده, سيدنا ابو بكر ما عملش كده, سيدنا عمر ما عملش كده, سيدنا البراء ما عملش كده الا لما بعد الصحابه اخبروه ان النبي قال ان هو لو اقسم على الله لابره. فلما جاء النقل الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم الى البراء ان النبي عشان قال في حقه كده فاقسم, انما انا يعني انا قدر ايه عند ربنا انا ما اعرفش. فلما اتجرا واقول اللهم اني اقسم على انا مين عشان اقسم؟ خدت بالك انما الانسان يتذلل لله سبحانه وتعالى, يتذلل لله سبحانه وتعالى. فقام البراء وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيله. في معركه كسر دي بالذات بقى الامه دي دخلت ولادها الثلاثه. شوف برضه يعني ايه بنهج هذا المثل برضه للامه هنا في فلسطين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فالام دخلت اولادها الكون تكفنوا وتحنطوا فاني احتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الاكبر. دخلوا الثلاثه والام ما زالت في بلدها. في يوم من الايام خرج الى السوق فوجدت رجلا ممن حضر قصه فقالت له هل لقيت اولادي؟ قال اجل لقد ماتوا وقتلوا في معركه قصه. فسجدت المراه لله جل وعلا شاكره له وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. ثم قالت للرجل هل قتلوا مقبلين او مدبرين؟ قال بل مقبلين. فحمدت الله عز وجل مره ثانيه واحتسبت اولادها. واحنا السؤال اللي بنساله وازاي ام جديد ما تحتسبش اولادها بعد ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي السند الصحيح منح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثه من كرده دخل الجنه. قالت امراه واثنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم واثنان. وعند احمد النسائي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه اولاد لم يذبحوا الحنس اي الاثم الا ادخلهما الله عز وجل الجنه بفضل رحمته اياهم. يقال لهم يوم القيامه للاولاد دول ادخلوا الجنه. فالاولاد يقولوا ايه؟ فيقولون لا حتى يدخل ابوانا. فيقول جل وعلا ادخلوا الجنه انتم وابواكم فضلا من الله سبحانه وتعالى. وكما عند البخاري قال جل وعلا ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سقيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه اي ليس له عندي جزاء الا الجنه. واحنا في هذه الليله بنعطي امثله كثيره مثال يعطي القدوه في كيف تحتسب الام اولادها, مثال اخر كيف تربيهم على محبه الله وعلى حب رسول الله, مثال ثالث كيف تربيهم على طلب العلم وعلى معالي الامور وعلى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى عشان نعطي الاسره والقدوه لكل اخت مسلمه صانعه الرجال وصانعه الاطفال. تعالوا نشوف ام تعطي المثل والاسره والقدوه في العباده وهي ام الحسن بن صالح ومن التابعين. حسن بن صالح رحمه الله رحمه واسعه كان عنده اخ اسمه علي بن صالح وله ام هم الثلاثه عايشين في بيت واحد كانوا يتقاسمون الليل بينهم كل واحد يصلي ثلث قيام الليل ثلث الليل يعني لو قسمنا الليل كله مثلا تسع ساعات هم هي تقوم تصلي ثلاث ساعات وتنام وتصحي مين؟ علي. فعلي يقوم يصلي ثلاث ساعات علي ما ينام يقوم يصحي مين؟ الحسن. فالحسن يصلي اخر ثلاث ساعات بعد ما يصلي يصحي امه واخوه عشان يصلي ايه؟ صلاه الفجر. شوف الزوج عامل ازاي؟ فلما مات علي فلما ماتت امه اقتسم الحسن وعلي قيام الليل نصف الليل، انت تصلي نصف الليل وانا اصلي ايه؟ نصف الليل حتى يعمر البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فلما مات علي قام الحسن بن صالح الليل كله. كل الليل قاموا يصلي بين يدي الله عز وجل. وكان عنده جاريه مطيعه لله سبحانه وتعالى دعها في يوم من الايام لرجل لاسره من الاسر. فلما ذهبت الجاريه وجاءت في الثلث الاخير من الليل ثم نادت يا أهل البيت فما رد عليه أحد. ثم قررت مرة أخرى يا أهل البيت، فقام رجل وقال ما تريدين؟ قال ألا تصلون؟ فقال لها أؤذن لصلاة الصبح؟ قال سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قال أجل. قالت ردوني إلى سيدي فإني لا أطيق أن أعيش في بيت من مثل هذا الحال. وعادت إلى حسن صالح حتى تصلي قيام الليل في بيت. شو بقى دين أسر طيبة المباركة التي كانت تملأ البيت بركة لله، بركة وطاعة لله سبحانه وتعالى. بيقول يا أخت يا فاضلة، يا أخت يا مجتهدة في طاعة الله، قوم بالليل عشان ربنا يكمل كوبيتك يتملي بركة، قومي عشان تعلمي ولادك معالي الأمور، قومي صلي قيام الليل، ده قيام الليل مدرسة الإخلاص، قومي واطلبي من ربك عز وجل كل اللي أنت عايزاه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده المؤمنين، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. قومي واطلبي من ربك عز وجل أن يربي لك أولادك وأن يطلعهم على عيني وأن يستعملهم في نصرة دين الله عز وجل. قومي واطلبي اللي أنت عايزاه، مش قادر تربي أولادك، اطلبي من ربك عز وجل أن يعينك على تربية الأولاد وأن يطلعهم على عيني سبحانه وتعالى وأن يجعلهم صالحين ينفعوا بلادهم وينفعوا دينهم بإذن الله جل وعلا. تعالى برضو نعطي المثل والأسوة والقدوة أيضا في علو الهمة. علو الهمة، همة العالية عند النساء. تعرفين احنا بنتكلم الكلام ده ان حقيقة والله ليس يعني ليس فيه الكلام ده اي مجاملة. الأخت المسلمة لما ربنا بيكرمها وتذوق حلاوة الإيمان وتلتزم بسنة سيدي الأنام صلى الله عليه وسلم بتكون بمثل رجل في حقيقة. فلذلك سبحان الله الإمام الذهبي رحمه الله لما كان يتكلم عن الضعفاء والمفلحين في الذين ينقلون أسانيد الأحاديث، فكان يتكلم عن الرجال فقال فمن الرجال من اتهم ومنهم من كذب ومنهم 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 وما أعلم امرأة من النساء اتهمت ولا كذبت ولا انقطعت الولادة. تخيل في الكلام الإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله تعالى بيقول لك النساء كانوا فعلا حتى كان الإمام ابن تيمية شوف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله تعالى كان ليه بعض النساء من شيوخه كانوا يعلموه من وراء الستار. تخيل الإمام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا فقها وعلما كان من دون أساتذته كان النساء، والحافظ ابن عساكر كان من ضمن شيوخه 70 امرأة 70 امرأة تخيل كانت من شيوخه. فالمرأة كانت حافظة عالمة كانت يعني تتعلم العلم وتنشر العلم بين الورى، وحسبنا أمنا عائشة وزوجات النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين نقلنا الوحي والسنة المباركة إلى تلك الأمة. هند بنت عتبة بقى صحابية النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا احنا عارفين هند بنت عتبة بقصة حمزة ابن عبد المطلب صح ولا مش عارفينها؟ حمزة بن عبد المطلب كان قتل أقارب هند بنت عتبة، فهي عايزة تنتقل منه فين في مصر، فراحت جايبه مين؟ وحشي. وحشي كان عبدا عند جبير بن مطعم خد بالك او عند مطعم بن عبيد فالمهم فقال له ان عمي اتقتل في غزوه بدر، لو قدرت تقتل حمزه لان حمزه هو اللي قتل، لو قدرت تقتل حمزه فانت حر، انت حر. طبعا انت عارفين مساله الرزق والاوليه صعبه جدا على الناس، لا يستطيع الانسان ان يعني يتخلص منها بسهوله. فقال خلاص، فخرج يريد ان يقتل حمزه لكي يذكر بنعمه الحريه. فهند بنت عقبه قامت عامله ايه؟ قالت لوحشين، قالت له شايف بقى القلائد والحلي والذهب اللي معايا ده كله؟ قالت له كل هذا لك، كل ده ليك انت لوحدك لو قتلت حمزه. فقام وحشين رضي الله عنه وارضاه لانه اسلم بعد ذلك، قام وقتل حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهند بنت عقبه وان كنت لم اقف على صحه تلك الروايه قامت واخذت جزءا من كبد حمزه، شقت بطنه، شوف قديش ان البهم جامد جدا من ناحيه حمزه رضي الله عنه، وراح شق بطنه واخد جزء من الكبد وحطته في بقها فلاكته، يعني مضغته يعني ايه؟ يعني مضغته وهي بتمضغه فيعني لقى طعمه صعب وراح ايه؟ مطلعه بره بقها. فنبع سمي ايه؟ والذي نفسي بيده لو اكلته لحرم الله جسدها على النار. ليه؟ لأنها تبقى أكلت حتة من جسد واحد من أهل الجنة، ولا يمكن الجسد ده يخش النار، خد بالك بالكلام اللي أنا بقوله، وإشاء المولى عز وجل هندي ترضى بعد ذلك تسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه زوجة مين؟ زوجة أبو سفيان. زوجة أبو سفيان وهي اللي كانت بتحمس المشركين في غزوة أحد جدا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المهم هند بنت عتبة ربت مين؟ ربت معاوية بن أبي سفيان. شوف بقى الذبيعة من ذلك. وهو لسه طفل رضيع فغص ليه بعض الناس فقالوا لها يا هند والله إن عاش معاوية فاز قومه. احنا متهيئ مننا كده معاوية هو لسه طفل رضيع وباين عليه علو الهمة هو لسه طفل. فقالوا لها الطفل ده لو عاش هيبقى سيدا في قومه. فقالت فكلته إن لم يسر إلا قومه. ده أنا أسئده لو ما كانش يبقى سيد إلا على قومه. لا ده أنا عايزاه يبقى سيد على العالم ده كله سيد قومه ده. لا يعني ده ما تقول إيه يعني لما تيجي مرة واحد يقول في طفلك الرضيع والله الولد ده بالذات ما شاء الله إن شاء الله يحكم مثلا أرض الجزيرة مثلا. فتقول لا 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 ده أنا أسئده بدري إن لم يحكم الكرة الأرضية. شوف الهمة عاملة إزاي. وسبحان الله في يوم من الأيام ابنها يزيد ابنها بكتام ناس فجوم الناس ايه يعني يعزوها فقال لها انا لنرجو ان يكون في معاوية خلق منه يعني ربنا الحمد لله اخلف عليك بمعاوية فهو يبقى بدل منه. فقال او مثل معاوية يكون خلقا من احد والله لو جمعت العرب من اقطارها ثم رمي به فيها لخرج من ايها شاء. جاءت سيدنا معاوية لما اصبح اميرا للمؤمنين كان اذا يتباهى امام الناس لو واحد يقول له انا فلان وابن فلان كان يقول وانا ابن هند وانا ابن ايه هند. شوف الام عامله ازاي. ام عندها علو همه برضه تقول للاخت النهارده ربنا يحفظك وتبارك فيك خلي همتك عاليه ابنك ده مش هتقول يعني يا دوب ربنا يكرمه بس وياخد دبلوم وخلاص. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين اهم حاجه ان يبقى عندك همه عاليه لانك تربي ابنك ده احلى تربيه. وان شاء الله ان شاء الله الطفل ده 6 سنين يكون خاتم القران 8 سنين يكون حافظ البخاري ومسلم 10 سنين يكون عالم ان شاء الله جل وعلا يطلع على المنبر وعنده 10 سنين ويخطب في المسلمين عسى الله عز وجل ان يصلح به القلوب سبحان الله. والطفل لما يطلع على المنبر يبقى مؤثر جدا يبقى مؤثر. يعني لما تشوف طفل صغير عالم الله سبحانه وتعالى شفت مره طفل طالع بيخطب سبحان الله يعني كلمه طالعه منه تزكي الاف من البشر. وكان في ايران كان في طفل سبحان الله يعني هو ده كان الاصل في يعني اطفال 30 او اولاد 30 طالع لكن في هذا الحال او في هذا الوقت احنا بنعتبره معجزه عظيمه جدا. طفل طفل 6 سنين ويختم القران والبخاري ومسلم ومش عارف ايه فده معجزه. لكن هو ده كان العادي جدا عند 30 طالع. الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه كان اماما وهو عنده 7 سنين وكان يفتي في كل علوم الدين وعنده 14 سنه. تخيل 7 سنين كان اماما. النهارده شوف 7 سنين النهارده يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يعني مفيش خالص يعني. فسبحان الله شوف ادي معاني الامور. يقول لك علمي ولدك معاني الامور اقعدي كده معاه وابني يا حبيبي ربنا يحفظك انا عايز اخش بيك الجنه انا عايز اخش بيك الجنه. هو يعني انا بالنسبه لي مفيش حد غالي عندي لدرجه ان اخش معاه عشان خاطر انا عايز انت بالذات اخش بيك الجنه. طب اعمل ايه يا ام تعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك يا حبيبي تحفظ القران لكن ما نعقدش الولد يعني ما نعالش 24 ساعة حفظ وتسميع. لا برضه الولد برضه طفل صغير نخرجه ونفتحه ونوديه من شمال في الأماكن ليس فيها معصية نوديه عمرة. إيه المشكلة؟ ودي ابنك عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحر النهارده قصر عليه ربنا يحفظك. شوف الحديث عند البخاري أن أما قامت ورفعت ولدها الصغير للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألهذا حد؟ قال أجل ولك الأجل ولكن ايه اجر معناها ما تقلقش عن الاجر لكن الانسان جبل على حب الاجر. فانما عشان يشجعها على ان هي تعتني بولدها وتخليها على طول يروح الاماكن الطاهره دي قالت انها نعم او اجل ولكن ايه ولكن اجر. فعايزين يكون فعلا الام تكون همتها عاليه في تحفيظ ابنها القران تعلمه السنه تعلمه حب اهل العلم وقبل ذلك تعلمه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيعني بيقول طبعا برضو هديه لكل اخت اعلى ما بيننا ولكل ام بيقول اكيد انت دلوقتي قلبك اشتاق ان ابنك ده يبقى عالم او داعيه ناجح او ان ربنا ينفع بيه المسلمين. اكيد خدي بقى الامثله دي بس بعد ما تصبر صلى الله عليه وسلم شوفي بقى نساء السلف الصالح ازاي كانوا السبب في ان اولادهم يطلعوا من اجل علماء الارض. نبدا المثال بمين؟ بامير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري أمير المؤمنين قال عنه ابن المبارك. ومين ابن المبارك؟ شيخ الإسلام عبد الله المبارك. عبد الله مبارك جي عبد الله ابن مبارك جي ازاي؟ عارفين قصته لما كان في اللي هو المبارك اللي هو ابوه كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح ابن مريم. في يوم من الايام نوح ابن مريم قال له يا مبارك روح البساتين بتاعتي خد بالك منها. قال له حاضر. فراح هناك. بعد ثلاث اربع شهور نوح ابن مريم راح يطمن على البساتين وكان معاه شويه ضيوف. فاول ما وصل الناس قال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان وبعض العنب. جاب له رمان حامض وعنب يعني مر. فقال يا مبارك انا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال يا سيدي والله ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. قال يعني عايز تقنعني ان انت في الاربع شهور دولت ما دقتش ولا عنبه ولا حتى رمان؟ قال له والله ما دقت زراعه ولا دقت حاجه منهم. سبحان الله. شغل النهارده اللي شغال في محل سندوتشات بس طلع العقيق ورحمه الله على المحل وصاحب المحل. خد بالك يقول لك طباخ السم لازم يدوق ياكل المحل واولاد الاولاد بتاع المحل كله. نسال الله العفو والعافيه. فشوف بقى الراجل اتعدى هو ظن في الاول انه مش صادق. فسال الجيران قال لهم ما شفتوش المبارك ده بياكل؟ قالوا له ابدا عمرنا ما شفناه بياكل. قال لا ده رجل فقي بقى ومسيحي نستشيرك ايه في اهم امر في حياتنا. قال له يا مبارك اني اريد ان استشيرك في امر. قال له ما هو؟ قال له انت تعلم اني لا املك من الدنيا الا ابنه واحده وقد تقدم لخطبتها فلان وفلان وفلان من عليه القوم. فترى لمن ازوجها؟ ايه رايك يا مبارك؟ فقال يا سيدي أريد أن أقدم لك نصيحة غالية. يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون للمال وإن النصارى كانوا يزوجون للجمال وإن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق فمن أي الفرق أنت فزوج ابنك. فتبسم رجل وقال والله أنا من فرقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا أريد لها إلا الزواج على الدين والخلق وما وجدت رجلا زينا على خلق أفضل منك يا مبارك فلقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. عفى المبارك عن الرمان فساق الله له صاحبة الرمان. كل البستان بقى ساعه الزوجة دي. فتزوج المبارك وأنجب منها ابن المبارك الملأ الدنيا فقها وعلما يومين عبد الله ابن المبارك والبلد طيب ويخرج نباته بإذن ربه. فابن المبارك بقى نفسه بيقول إيه؟ ما أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم من سفيان الثوري رحمة الله عليه الجنان. يقول ابن حنبل أي إمام أحمد بن حنبل إن هو الزين أتدري من الإمام؟ قال من الإمام؟ قال الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال بشر الحافي كان الثوري عندنا إمام الناس. وقال كان سفيان الثوري في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانه. شفت ايه قدر هذا الرجل. وقال الأوزاعي لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان الثوري وما كان ذلك الإمام الجليل والعلم الشامخ إلا ثمرة من ثمرات أم صالحة. عارفين أمه عملت معي؟ أمه كانت فقيرة جدا يا إخوة ويا أخوات. أمه كانت فقيرة جدا لا تملك شيئا. وعرف من ذلك عشان قالت له قالت لي يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. أنا أخزل وبيع وأجيب فلوس وأكلك وأنت أطلب العلم ولا تنشغل بغير العلم. وكانت تنصحه مش بتقول له بقى تعلم علم يا حبيبي كده وربنا يكرمك عشان تحفظ تحفظ القرآن ونسفرك بره وتجيب لنا بالدولار والكلام ده كله. لا شو بتقول له ايه؟ بتقول له يا بني اذا تعلمت عشرة احرف فانظر الى حالك فان ازددت خشية فبها ونعمة عين وان لم تزد خشية فاعلم ان هذا العلم وبال عليك يوم القيامة. هي دي الام. عشان كده طلع منها سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. وها هو امير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الذي تولى بلاد الاندلس. ولايه الاندلس كانت مليانه بالفتن. استطاع بفضل الله عز وجل ان يجمع البلاد وان تبقى البلاد ثابته راسخة ليس فيها فتن. وفي يوم من الايام طلع هو وجنوده يا اخوه وافتتح 70 حصنا في يوم واحد. 70 حصن في يوم واحد. ثم امعن بعد ذلك ودخل بلاد فرنسا ووصل الى سويسرا ووصل إيطاليا وكان أعظم أمراء بني أمية في بلاد الأندلس. حكم 50 سنة و6 شهور. 50 سنة وإيه؟ 6 شهور. وبعد ما كانت قرطبة مجرد إمارة بسيطة أصبحت مقر الخلافة يحتكم إليها عواهل أوروبا وملوك أوروبا بفضل الله عز وجل. كل الهمة اللي جت منين؟ من أمي. أمه كان يدوب هو كان عمره 21 يوم لسه مولود بقى 21 يوم وقام عمه راح قتل مين؟ ابوه. قتل ابوه. لما قتل ابوه مين التي تربت تربيته؟ امه. فربته على معالي الامور فاصبح امير المؤمنين رضي الله عنه وعن امه. وهذا هو الامام الاوزاعي. وما ادراك ما الامام الاوزاعي؟ من الاوزاعي امام المسلمين الذي اجمعت الامه على امامته، كان برضو ثمر تضحيه امه المباركه. يقول فيه ابو اسحاق الخزاعي: ما رايت مثل رجلين، انا ما شفت احسن من الاثنين دول. من هم يا اخوه؟ الاوزاعي والثوري. قال: فاما الاوزاعي فكان رجل عامه، والثوري كان رجل خاصه، ولو خيرت لهذه الامه لاخترت لها الاوزاعي لانه كان اكثر توسعا. فالكلمة الجميلة بقى اللي قالها الإمام الذهبي نقلا عن العباس بن وليد أنه قال: ما رأيت أبي، خد بالك الكلمة دي مهمة أوي، ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا مثل تعجبه من الأوزاعي. كان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما، الكلام هو أبوه يقول الكلام ده، كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. ثم قال العباس بن الوليد، قال الوليد لابنه العباس: قال يا بني، عجبت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها مثل أدب الأوزاعي في نفسه، والله ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد، يعني اليوم الآخر، كان كنت أقول في نفسي: أترى في المسجد قلب لم يبكي؟ يترى في قلب من الموجودين دولة ما بكاش أبدا؟ سبحان الله، ده كان الأوزاعي رحمه الله رحمة واسعة. فندي مثال جميل برضو أيضا أخير عن مسألة طلب العلم. هذه أم رجل اسمه ربيعة الرأي. ربيعة الرأي ده مين؟ ده شيخ الإمام مالك. ومالك شيخ مين؟ شيخ الشافعي. والشافعي شيخ من؟ شيخ احمد. شوف بقى ما شاء الله، يعني السلاله ماشيه ازاي، والسلسله الذهبيه ماشيه ازاي. فربيعه الراي رحمه الله رحمه واسعه كان شيخا للامام مالك. ايه قصه ربيعه الراي؟ ابوه في يوم من الايام ترك وهو طفل ربيع صغير، وذهب الى الغزو في بعض البلدان في خراسان ايام بني اميه. وكان ربيعه مش كان طفل، كان لسه حمل في بطن امه. المهم مرت الايام وفضل ابو ربيعه الراي فضل بره البلدان سنين طويله جدا، وكان سائف امانه في بيت زوجته 30,000 دينار، قال لها خليهم عندي لحد ما ارجع. قعد كم سنه؟ قعد سنوات طويله جدا بره، ولم يرجع الا بعد حوالي 27 سنه. فرجع وفي يده رمح. اول ما رجع عارف بيته طبعا، فدخل البيت فلقى رجل في بيته، هو مين؟ ابنه. فهو ما شافوش من 27 سنه، انه كان لسه حمل في بطن امه. فاول ما لقاه قال: تدخل على حرمي في ضيبتي؟ وراح دخل عايز ايه؟ يقتله. فالثاني قال له: وانت تتهجم علي وانا في بيت امي؟ ومسكوا بعض هما الاثنين، والناس مش عارفه ايه تفك الموضوع. صريتين من اللي سمع الصراخ ده؟ الامام مالك رحمه الله. وكان ليه هيبه اشد من هيبه الملوك. فاول ما دخل فالاثنين شافوه، مع ان الامام مالك تلميذ ايه؟ تلميذ ربيعه الراي اللي هو ايه؟ ابن الرجل ده. فاول ما دخل فيه ايه؟ فالرجل قال له: لقد تركت بيت زوجتي منذ 27 سنه وجئت رايت هذا الرجل في بيتي. والثاني قال له: هذا بيت امي. فالام سمعت من جوه فخرجت فقالت: اجل، هذا ابنه ربيعه الراي. فتعجب واخذ الابن واخذ يحضنه وهو يبكي، وابن يبكي، ويعني وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتخطب. تخيل الرجل ما شافش ابنه من 27 سنه وجينا راجل مره واحده. المهم تمر اللحظات وفجاه اذن لصلاه المغرب. فذهب ربيعه الراي من المسجد بتاعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد وتلاميذه قاعدين قدامه. مين من ضمن تلاميذه؟ الامام مالك رحمه الله رحمه واسعه. فالمهم الام بقى عايزه جوزها يشوف مين؟ يشوف الابن بقى وصل لدرجه ايه؟ فقالت له: انا اصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: اذهب. فراح يصلي في مسجد النبي عليه السلام. فاول ما دخل لقى ابنه، بس ما شافوش كويس. ابنه اول ما شافه راح مطقطق الراس عشان ايه؟ مكتوب يعني ايه؟ يوري نفسه مين؟ لابيه. شويتين بدا مجلس العلم، وربيعه الراي بدا يتكلم، وبدا النور يخرج من ثناياه. فمس الراجل: ايه ده؟ هو ده ابني؟ سبحان الله. سبحانك تفعل ما تشاء. رجع فرحان جدا ومغضب وقال لزوجته والله لقد رفع الله عز وجل ابني الى مبلغ لم اكن اتخيله. معقول ابني بقى امام المسلمين بالمنظر ده؟ فقال لها ائتيني بالمال، انا كنت انا عندك ايه 30,000 ايه دينار. هي انفقت 30,000 دينار على ابنها عشان يصبح اماما من ائمه المسلمين. فقالت له الذي رايته من ابنك افضل ام 30,000؟ قال والله الذي رأيته أفضل. قالت لقد أنفقت عليه المال كله ليصبح إماما للمسلمين. فقال لها والله ما ضيعت المال، مش خسارة أبدا، مش خسارة فعلا، العلم خير من المال كما قال علي بن أبي طالب، فأنت تحرس المال والمال يحرس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمال العلم، فالعلم خير من المال، فأنت تحرس المال والعلم هو الذي يحرسك بفضل الله عز وجل. فلذلك احنا نسأل سؤال، نسأل أنفسنا سؤال، بنقول احنا كلنا عارفين الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الأوزاعي، كل الأئمة دول، الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، حد فينا يعرف واحد من الأغنياء الذين كانوا يعيشون في عهد الإمام مالك؟ حد يعرف ليه؟ لأن المال لا يخلد صاحبه، أما العلم فيخلد صاحبه أو ذكر صاحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مثل برضو نهديه لكل أخت مسلمة ولكل أخ حقيقة. يعني إحنا يعني إن شاء الله بدءا من الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نبدأ في رحلة إلى الدار الأخيرة إن شاء الله، فيعني ده اخر درس من الدروس الفرديه ان شاء الله جل وعلا. تعالوا نشوف تلك الفتاه التي راقبت ربها عز وجل فكان من ثمرتها تلك الثمره العظيمه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام نهى الامه عن مسح اللبن بالماء، اي عن مسح اللبن بالماء. ويمر في يوم من الايام، تعرفين عمر بن الخطاب كان بيقسم بينه ثلاث اقسام، قسم يقوم فيه بين يدي الله جل وعلا، وقسم ينام فيه، وقسم يمر فيه في المدينه حتى يطمئن على رعيته رضي الله عنه وارضاه. وهو بيمر في هذا القسم شاء الله جل وعلا ان يسمع هذا الحوار الذي يدور بين تلك الام وبين ابنها. الام بتنادي على ابنتها بتقول لها هيا يا ابنك ائتني بالماء لكي نمضغ اللبن بالماء. فقال سهل ابنك المباركه يا امها اما نهى امير المؤمنين عمر عن مسح اللبن بالماء؟ فقالت لها وما يدري امير المؤمنين، ان امير المؤمنين الان نائم في فراشه. فقالت لها الابنه المباركه يا امها ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب من تلك المقاله الجميله وعاد الى ولديه الى عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وقال ايكما يذهب ليتزوج من تلك الفتاه المباركه فاني ارجو من الله جل وعلا ان يخرج من اصلابها رجلا يوحد الله عز وجل به صفوف الامه. كان سيدنا عمر كان ملهما، والحديث صحيح لما كان يقول ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. الحديث ايضا صحيح لما كان يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شاء المولى عز وجل عاصم بن عمر يتزوج من تلك الفتاه، فانجب منها ابنه سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ليلى او ام عاصم تزوجت حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فانجبت منه بفضل الله عز وجل الخليفه الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الذي ملا الدنيا كلها عدلا. حكم الامه قد ايه يا اخوه؟ سنتين وخمس شهور وخمس ايام. فضل الله عز وجل من اول يوم عاش على شرع الله عز وجل وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فملا الدنيا كلها عدلا. طلب من المسلمين ان ياتوا الى بيت المال بزكاه المال وبالصدقات. امتلأ بيت مال المسلمين في المدينة المنورة بالمال حتى أن الباب لا يستطيعون أن يغلقوه. شايفين يدخلوا الباب من قدر الأموال اللي جت. لأن أموال طالعة إيه؟ برضا أموال طالعة وكل واحد عارف إن ده زكاة مال أو صدقة، فطالعة إيه؟ عن برغبة الإنسان، فهو يحتسب المال ده عند الله سبحانه وتعالى. المهم فأمر أن ينادي مناد في كل مسجد من مساجد 26 دولة كان بيحكم ربع كرة أرضية، ينادي كل يوم في الخمس صلوات أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ويرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يوم سيدنا عمر يقول لهم إيه؟ يوم سيدنا عمر يقول لهم أما ناديتم؟ يقولون نادينا. طب لماذا عاد المال؟ قالوا عسست يا أمير المؤمنين فعسست الأمة تبعا لعسته. فقال اذهبوا فنادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. سدوا ديون المسلمين كلهم. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج كله. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. أنت لو كنت عشرين أنت ابن عمر فتزوجت ببلاش. ولا كنا احتاجنا بقى من تعقيبك والله ببلاش يا أخي. أي أخت بس تبعت اسمها ابن عمر وأي أخ يبعت وربنا ييسر ويزوجون من بيت مال. فزوج كل الشباب والفتيات، اللهم زوج كل الحاضرين يا رب العالمين. معنى دي أمنتوا عليها عن الجوة. يعني لما أقول لكم تعطيهم تعليم تلوط والجلاس بس نتأمينوا يعني. طبعا أكيد الأخراف برضو بيأمنوا فوق برضو على الناس. الجميع أحفظهم يا رب، وبارك في الجميع يا رب، وبارك في كل الحاضرين يا رب. فالمهم فزوج كل الشباب والفتيات. بعد ما زوجهم قال لهم ائتوني بالحبوب. ليه يا سيدنا عمر؟ قال وابذروها في الصحراء. ليه؟ قال لكي تنعم الطير في عهد المسلمين. يا الله ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فقالوا له لسه فاضل مال. قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا به ايه؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب اللي هم النهارده بيتصدقوا علينا ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف تخيل من كتر عدله ياتيه راعي غنم ويقول له يا امير المؤمنين امر غريب حدث عندي. قال ما هو؟ قال في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال امير المؤمنين عمر والله لا عجب في ذلك، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هذه المساله يا اخوه تصلح اللي بينك وبين ربنا يصلح لك الدنيا كلها. عايزين ربنا يصلح بيوتها يا اخوه، وعايزين كل اخت تعين زوجها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ما تشغلوش بالدنيا والدرهم والدينار وعايزين لا اكتفي بالقليل وربنا يكرمك. واعلمي ان المؤمن ما زال يقطف من ثمره الاخره طالما انه يتمتع في الدنيا. يعني هل نسوي الفقير المحروم اللي مش لاقي ياكل بواحد طول النهار عمال ياكل من كل نعيم الدنيا؟ طبعا لا يمكن. ولذلك جاء في الترمذي بسند صحيح ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائه سنه. 500 سنه خش وتمتع في الجنه قبل ايه؟ مش قبل اغنياء الفاسقين، لا قبل اغنياء المؤمنين. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام الحديث صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين بابي وامي صلى الله عليه واله وسلم. فشوف سبحان الله قد ايه كانت الحياه جميله في عهد هؤلاء العدول رضي الله عنهم جميعا. وهذا مثال جميل. اسد الله الغالب علي بن ابي طالب اتربى بمين؟ اتربى بين اثنتين، بين امي بين امي هي فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت اسد دي مين؟ فاطمه بنت اسد دي اللي بفضل الله عز وجل لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم وكفله عمه ابو طالب كانت فاطمه بنت اسد زوجة ابو طالب. طبعا هو مات على الشرك وهي ماتت على الايمان. ويوم ما ماتت نزل النبي في قبرها والبسها قميصه صلى الله عليه واله وسلم. شوف بقى المنقبه العظيمه دي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في قبر امراه ابدا الا في خمسه اقبر، كان من بينها قبر فاطمه بنت اسد اللي هي ام علي بن ابي طالب رضي الله عنها وعن علي. واخد بالك؟ وبعد كده تربى علي في حجر من؟ في حجر النبي عليه السلام مع زوجه خديجه بنت خويلد. لك ان تتخيل بقى واحد ينشا بين فاطمه بنت اسد وبين خديجه بنت خويلد، يطلع ايه؟ ما ينفعش يطلع غير علي. هو يعني هي المعادله كده، فاطمه بنت اسد زائد خديجه بنت خويلد تطلع علي بن ابي طالب. هي معادله حسابيه، مع ان انا كنت ادبي، تضحك الحلو يعني. واخد بالك؟ فشوف سبحان الله يعني ايه؟ يعني علي بن ابي طالب اسد الله الغالب الذي نام في ليله الهجره مكان النبي يريد ان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرم الله عز وجل عليا بان يسلج فراشه بفاطمه سيده نساء اهل الجنه رضي الله عنها وعن علي. ففاطمه بنت اسد اللي هي ام علي بن ابي طالب كانت ام علي بن ابي طالب وهو رابع طبعا الخلفاء الراشدين، وكانت جده سيدي شباب اهل الجنه هم الحسن والحسين، وكانت ام الشهيد الذي يطير بجناحيه في الجنه حتى يومنا هذا. مين؟ جعفر بن ابي طالب، ربنا يجمعنا واياكم معاه. واخد بالك؟ وهي يعني سبحان الله حماه سيدة نساء أهل الجاهلية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا برضو نشوف أم تانية بنعطي الأمثلة عشان نشوف عظمة الأمهات اللي هم فعلا صنعوا رجالا بإذن الله جل وعلا. أم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أمه كانت امرأة عاقلة غالية مطيعة لله عز وجل عابدة قانتة لله عز وجل. فكان عندها سعد بن معاذ وعمر بن معاذ. يوم ما أسلم سعد بن معاذ ابنها حصل إيه؟ راح حضرته بتاعتها على قريش يا بني عبد الأشهر أيها سعد ماذا تعلمون فيه؟ قال سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا نقيبا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. مين اللي ربيته على كده؟ أمه. أمه علمته معالي الأمور. أنت ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، أنت لازم يكون لك موقف. ويجي تمر الأيام ويدخل ابنها سعد بن معاذ وعمر بن معاذ هم الاثنين يخشوا غزوة بدر، وهي تقول لهم أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسعد بن معاذ يقف أعظم موقف في الدنيا كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما السلام عدد الأنصار كان عدد كبير جدا وعدد المهاجرين صغير جدا، وهو كان كان يحصل على قافلة. انقلب الأمر إلى قتال بين المسلمين وبين المشركين. يعمل النبي السلام وقد أخذ العهد على الأنصار أن يدافعوا عنه داخل المدينة، بس غزوة بدر بره المدينة. طب يعمل إيه؟ فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا أحسن، لكن الثلاثة من المهاجرين النبي السلام عايز أعطاء الأنصار، وهو النبي السلام قال لهم خشوا قتلوا حتى يقدر يمتنع، حتى يقدر، هو عايز بس يحتسب. فقال أشيروا علي أيها الناس. يقوم سعد بن معاذ الذي تربى تربية عظيمة بين يدي تلك الأمة المباركة، قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخصه لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صرف عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. يا الله إيه الكلام الجميل ده جنابي. فده الواحد يعني هو بيتكلم والله حاسس إن يعني طلع من بقه جاسوه. يا الله حاسس يكره حرام وخذ بالك. شوف الرواية الثانية بيقول ايه سيدنا سعد، بيقول لك انك يا رسول الله ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينة، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار طبعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحصنين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكانها. هنا يموت فلان يموت فلان وهنا يموت فلان، فما ذكر النبي واحدا الا ومات في نفس المكان. وبرض الام ام سعد بن معاذ ما زالت تغذيه بالقران والسنه وتشجعه على نصره الاسلام والمسلمين. ويجي يوم بني قريظه وهي عارفه ان ابنها كان حبيبا ونديما ليهود بني قريظه، ويهود بني قريظه خانوا حبيبك ما صلى عليه، خانوا النبي عليه السلام في غزوه الخندق وحبوا يفتحوا الابواب الخلفيه للمشركين. يقول يشاء المولى عز وجل. مين اللي يحكم في يهود بني قريظه؟ اللي كان صاحبهم في الجاهليه اللي كان حبيبهم اللي هو سعد بن معاذ. الله. طب ده ممكن يجي منهم؟ لا لا ابدا. وهو داخل بقى يحكم فاليهود جايبينه ازاي؟ يا ابا عمرو لسعد بن معاذ، يا ابا عمرو حلفاؤك ومواليك واحنا كنا حبايب بقى والقعده الحلوه ما تنساش. خد بالك. فقال لقد ان لسعد بن معاذ ان يتكلم قوله الحق لا يخشى في الله يوم ثلاث. دخل فقال له نبي عثم احكم فيني يا سعد. فنظر سعد الى جهة الشمال الى الصحابة فقال ويرضى من ها هنا؟ قالوا نرضى. فعايز يبص النبي عثم فمكسوف. قال ومن ها هنا؟ شوف الادب. فقال ادب يا سعد. فقال فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تتبى ذراريهم ونسائهم
وأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. وإنشاء المولى عز وجل في تلك اللحظة ينفجر كلمه الجرح بتاعه اللي كان انجرحه فيه في الخندق ويداوى ويموت في تلك اللحظة. ويأتي جبريل عليه السلام يشق السبع طباق، وأم سعد بن معاذ تنتظر هذا الخبر الجميل حتى تسعد باستشهاد ولدها وحتى تحتسب عند الله جل وعلا. يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، من مات من أصحابك؟ والله لقد اهتز عرش الرحمن لموته. فقال له: لقد مات سعد بن معاذ. وانطلق النبي وأصحابه إلى سعد بن معاذ صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إلى هناك وجد أن سعدا قد مات. فلما علمت أمه بأن ابنها قد مات كما عند الحاكم بسند صحيح، صاحت أمه أطلقت صوتها فقال لها الحبيب المصطفى: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنتي هو أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن؟ أدي ابنها، أدي ابن أم سعد بن معاذ رضي الله عنها وأرضاها. وعند ابن سعد الزاد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد قالوا: يا رسول الله، والله ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال: ما يمنعها أن تخف وقد حملها 70,000 من الملائكة لم ينزلوا قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. وكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول الإمام النووي: أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد. يا الله، ويا ترى احنا لما رحنا صفعت الملائكة تفرح بنا؟ العرش ممكن يهتز؟ ايه اللي ممكن يهتز؟ سبحان الله، ربنا يعلي قدرنا وقدركم يا رب العالمين. مثال اخر جميل جدا، ام عمارة. ناخد لنا 10 دقايق اقول عليكم، ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. ام عمارة رضي الله عنها وارضاها، الصحابية الجليلة المجاهدة التي جاهدت في سبيل الله ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولادها مين؟ اولادها عبد الله بن زيد الذي حكى لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي راى الرؤيا بالاذان كما عند ابن سند الحسن وعند ابي داود ايضا بسند الحسن. سيدنا عبد الله بن زيد لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بالناقوس لكي يضرب عليه ليجتمع الناس للصلاه، فراى عبد الله بن زيد في تلك الليله رؤيا جميله، راى رجلا في يده ناقوس، فقال: اتبع ذلك الناقوس؟ قال: لماذا؟ ماذا تصنع به؟ فقال: نريد ان نضرب عليه لنجتمع عند الصلاه. قال: ألا أخبرك بأفضل من ذلك؟ قال: وأي شيء؟ قال: أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الأذان. ثم لما أراد أن ينطلق قال: فإن أردت أن تقيم الصلاة تقول كذا، وذكر له الإقامة. فقام عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنها لبشرى خير، قم وعلم بلال ذلك الأذان فليؤذن هو، فإنه أندى منك خوفا. ده مين؟ ده ابن أم عمارة، هو عبد الله بن زيد. ابنها الثاني حبيب بن زيد. مين حبيب بن زيد؟ بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيب بن زيد ده للنبي صلى الله عليه وسلم بعث في يوم من الأيام برسالة لمسيلمة الكذاب، قال له: روح برسالة لمسيلمة. أول ما وصل برسالة لمسيلمة الكذاب، فمسيلمة إيه؟ عارف إن الرسل لا تقتل لكنه غدر. فقال له: يا حبيب، أتشهد أن محمدا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أجل، أشهد. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما عن سماع ما تسمعه. إيه؟ أنا مستمع. فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ فيقول: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، أنا مستمع حبيب. فأمر رجلا جبارا ليقطع جلد حبيب ابن زيد ويسلق جلده من رأسه إلى أسفل. تخيل المنظر ده. فأخذ الرجل يسلق جلده ويقطع منه قطعة قطعة، يقطع من لحمه حتت ويرميها. ومسيلمة يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد. والدماء عمالة تنزف واللحم عمال يقطع. هذه الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعلموا الحب، اتعلموا الحب الحقيقي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. رجل محب لرسول الله عايش على طاعة الله سبحانه وتعالى، يقول: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد. فيقطع رجل حتة لحم يقول له: وتشهد أن رسول الله؟ يقول: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. وفضل الرجل يقطع ومسيلمة يسأل وحبيب يجيب، إلى أن قال في رمق الأثير: محمد رسول الله، محمد رسول الله. ومات حبيب وقد نزف جراء الشريفة واحتسبته أمه عند الله جل وعلا. في يوم غزوة أحد تدخل أم عمارة غزوة أحد، ولما انكسف المسلمون وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمحاولة الإجرام التي قام بها المشركون لقتل سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع حول النبي إلا 9 من الأنصار و2 من المهاجرين، هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. أول من المشركين قربوا فنظر النبي إلى أصحابه وقال: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ والحديث عند مسلم. فتقدم 7 من الأنصار الواحدة تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وكان آخرهم عمارة ابن يزيد بن السكن. لما قتل ظل يبحث على يديه ورجليه حتى وضع خده على قدم النبي، وكأنه يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا على نهجك وعلى قدمك يا رسول الله حتى آخر رمق من عمري. وبكى الحبيب المصطفى ونظر لصاحبيه وقال: ما أغنينا عن أصحابنا شيئا. ثم تقدم الناس يريدون قتل النبي، فنفل النبي كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال: يا سعد ابن سعد فداك أبي وأمي. ثم تقدم المشركون ولم يبق إلا طلحة ابن عبيد الله، فنظر النبي لطلحة وقال: يا طلحة من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. فتقدم طلحة وقاتل جيشا كاملا دفاعا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أول ضربة بالسيف قطعت أصابع طلحة بن عبيد الله، فقال حس، أي من شدة الألم. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بالسند الحسن، قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليه. وعند أحمد بسند صحيح قال: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فلما وصل إلى صخرة معالية وكان يحمل النبي على يديه، لأن النبي قد بلغ به الإعياء مبلغا عظيما، حتى وصل إلى الصخرة فلم يستطع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بإسناد صحيح، قال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الوقت بالذات قامت أم عمارة المرأة الوحيدة التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت الناس يقذون من حول رسول الله، فأخذت سيفا من رجل وأخذت درعا من رجل آخر، ووقفت تدافع عن الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وجرحت أم عمارة في 13 جزءا من جسدها، ظلت تعالج من هذه الجراحات عاما بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقول السؤال اللي لازم يجي يذكر على بالنا دلوقتي، بعد ما أم عمارة أذنت كل دول والصحابيات دول أذنوا كل دول، بقول للأخت وهين عليك لحد دلوقتي تقعدي نروحي ده بعد كل البذل ده؟ احنا واحد نتفرج، احنا نتحجب النهارده في أخت لسه مسكته حلال بعد كل الانتماسه ده؟ احنا عايزين النهارده الورق كله ينزلين النهارده، وانا هتحجب دلوقتي، مش هنستنى، مش بكره، لا ما ينفعش، لازم النهارده، لازم تتحجب النهارده، ما ينفعش. بعد ما امهاتنا يعملوا كل دوت وجسمهم يتقطع ويبذلوا كل الجهد ده علشان دين الله عز وجل، انت مش قادره تتغطي لحد دلوقتي؟ معقول الكلام ده؟ الكلام ده اللي احنا قايلينه يا اخوان، ما ينفعش. اختم بقى هذا الدرس النهارده بهذه القصه المؤثره، قصه عظيمه جدا، قصة علم الله سبحانه وتعالى، مجرد من الإنسان بس يقرأها يكفي قلبه قبل عينه. هذه القصة حكي أنه كان بالبصرة نساء عادلات، وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية، أم إبراهيم الهاشمية. فأغان العدو على ثغر من ثغور الإسلام، العدو دخل ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد بن زيد وهو رجل من أئمة التابعين، فقام عبد الواحد بن زيد البصري قام في الناس خطيبا، فجلس يحضهم على الجهاد وعلى الرباط في سبيل الله جل وعلا، وعلى فضل الانفاق وتزويد المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وكانت ام ابراهيم حاضره في مجلس العلم هذا، فكان يذكر ويحضر يحض الناس على الجهاد في سبيل الله، ويذكر لهم الحور العين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهله. فالمرأة لما سمعت هذا الكلام وعبد الواحد بن زيد يتكلم عن الحور العين وعن وصف الحور العين،
وأن الواحدة منهن لو بدا بعض بنانها لطم صدره ضوء الشمس والقمر، ولو بدت خصرة من شعرها لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. فتعجبت المرأة، فقام عبد الواحد بن زيد وقال شعرا جميلا، فاهتزت مشاعر الناس من حوله، فماجى الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس. فوجبت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد، لو عبد الواحد بن زيد، يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ قال أجل. قالت إن رؤساء أهل البصرة يحسبونه على بناتهم وأنا أرفض ذلك، فوالله يا أبا عبيد لقد أعجبتني هذه الجارية فأنا أرضاها عروسا لولدي. فكرر ما ذكرت من حسنها يا أبا عبيد. فأخذ عبد الواحد بن زيد رحمه الله يصف الحور العين وصفا أجمل من الوصف الأول، وأنشد شعرا أجمل من الشعر الأول، فاضطرب الناس وماجوا مرة أخرى. فوتبت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية فأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك إبراهيم مجاهدا في سبيل الله، لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة؟ فقال عبد الواحد لقد فعلت يا أم إبراهيم، والله لئن فعلت أنت هذا لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم نادت ولدها يا إبراهيم ائت إلي. فوتب إبراهيم من وسط الناس وقال لها لبيك يا أماه. قالت أي بني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود إلى الذنوب مرة أخرى؟ فقال الفتى أي والله يا أماه رضيت أي رضا. فقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت المرأة فأحضرت 10,000 دينار، ثم جاءت وقالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله جل وعلا. ثم انصرفت واشترت فرسا جيدا لولدها واشترت له سلاحا جيدا. فلما خرج عبد الواحد بن زيد خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له يا بني إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط وإياك أن يراك الله عز وجل مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في يوم العرض الأكبر، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في يوم العرض الأكبر. قال عبد الواحد فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة فقتل عددا من العدو كثيرا ثم اجتمعوا عليه فقتل. قال عبد الواحد فلما أردنا الرجوع إلى البصرة مرة أخرى قلت لأصحابي لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قالت فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد فلما نظرت إلي قالت يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟
هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقال لها قد قبلت هديتك، وإن إبراهيم إن شاء الله جل وعلا حي مع الأحياء يرزقون. قال فخرت المرأة ساجدة لله جل وعلا وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نطقي مني. وانصرفت المرأة، ولما باتت ليلتها جاءت في الصباح الباكر وقالت السلام عليك يا أبا عبيد بشراك. فقال لها والله لا زلت مبشرة بالخير. قالت له لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء. لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء. لقد رأيت ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول يا أمه يا أمه يا أمه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. فقد قبل المهر وزفت العروس. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيتها الأخت المباركة، علمي ولدك القرآن، علميه سنة سيد الأنام، علميه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، علميه السير والمغازي وسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيه على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علميه أن القدوة الحقيقية في النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه رسالة إليك يا صانعة الرجال، يا صانعة الأقطار، إني ذاع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ونجنا من الفتن، نجنا من الفتن، نجنا من الفتن. اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا. يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في الشوشان، انصر اخواننا في العراق، وانصر اخواننا في افغانستان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، فساد فاحملهم، أراد فاقتهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم، وجمع شملهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم، داو مرضاهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، اقص عاريهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، النفيهم المثلات، النفيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. سلط اليهود بعضهم على بعض وأخرجنا أخرج الموحدين من بينهم سالمين. زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. طهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين. يا رب رحماك بيتامى المسلمين، رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك يا ربنا بالأعراض التي انتهكت، وبالدماء التي سالت، وبالأطفال الذين يتموا، وبأطفال المسلمين الذين تيتموا. يا رب يتم أطفال اليهود كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواه، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ نعوذ بوجهك أن نغمس غمسة في نار جهنم، نعوذ بوجهك أن نغمس غمسة في نار جهنم. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، هؤلاء النساء جئنا تائبات فلا تردهم، لا تردهم خائبين. تب عليهم يا تواب، ارحمهم يا رحيم، اغفر لهم يا غفور، اغفر لهم يا غفور. اعتق رقابهم من نار جهنم، اعتق رقابهم من نار جهنم، اعتق رقابهم من نار جهنم. يا رحمن يا رحيم، وقفنا على ذلك فلا تردنا، لن نخرج من هذا المكان يا رب الا اذا غفرت لنا. اغفر لنا يا ربنا، ارحمنا يا رحيم، نحن في اشد الحاجه الى رحمتك ومغفرتك. والله لئن تركتنا من على بابك فلن نطرح بابك. نشهدك يا ربنا انا نحبك، وعزتك وجلالك جئنا هنا لاننا نحبك. ما جاء شاب ولا فتاة إلا لأنهم يحبونك فأحبهم، أحب هؤلاء يا ربنا. جاءوا تائبين راغبين في رحمتك فلا تردهم، لا تردهم يا ربنا، لا تردهم خائبين. اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم. يا رب يسر العفاف لشباب المسلمين، يا رب يسر العفاف لفتيات المسلمين، يسر العفاف لهم جميعا، وارزقهم جميعا بالذرية الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا.